بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمت فيما مضى من الأسابيع عن انتقال سيدنا الشيخ محمد النبان حفظنا الله به ورضي الله عنه، وقلت الرابطة الوحيدة والوشيجة المنفردة هي المحبة التي تربطنا به بعد انتقاله. وكان انتقاله رضي الله عنه وفقدانه كما قلت فقدان لحقيقتنا وفقدان لذواتنا، ولا يحافظ لنا على هذه الذوات إلا المحبة. وفقداننا له هو فقدان للتحقيق والتجديد في بيان حقيقة وجوهر الشريعة الإسلامية. لا شك أنه مجدد، ومجدد للكل كما سمعته شخصيا من فمه الشريف لأذني مباشرة أنه مجدد الكل، وأنه محقق ما من قول إلا وحققه ما عدا القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن فقدنا هذا التحقيق، لآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الأكابر من فقهاء الباطن وفقهاء الظاهر. فأنا هذه خسارة عظمى لا تعادلها خسارة، وفداحتها كبيرة لا يساويها فقدان أي شيء في الوجود. لأننا خلقنا للمعرفة، للعبادة التي توصلنا للمعرفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذا فقدنا التحقيق، والتجديد، والتجديد يعني إعادة وتقويم مفهوم الدين. المفهوم الصحيح للقرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا التحقيق وهذا التجديد فقدانهما لا يعادل فقدان الوجود بأسره المادي طبعا. فإذا المصيبة جلل، والخطب فادح، لنا نحن المؤمنين المسلمين. والعلماء حملت الشريعة الإسلامية خاصة، هذه التحقيقات التي كنا نسمعها من فمه الشريف حفظنا الله به وقدس سره العزيز، ولا يتكلم إلا بمقدارنا لا بمقداره، فنحن عندما نسمع ما هو مسجل ما هو مسجل هو المأذون به أن يقال، هذا المسجل وهذا الذي قيل لنا كان يقول لنا حفظنا الله به ورضي الله عنه: أولادي ايش بكم؟ احفظوا لي الدرس الأول لطالعكم على الدرس الثاني، احفظوا لي الألف لطالعكم على الباء. يعني لازلنا نحن كل ما نسمعه من الدرس الأول ما فيه. وقد سمعت أيضا من فمه الشريف لأذني بلا واسطة نقل يقول لي: وفي الغرفة التي فيها مقامه الكريم أبو شوقي، هذه العلوم اللي عندي، وأشار بكلتا يديه إلى صدره الشريف، بدها ترجع معي؟ يعني ما وجد لها حملا. ممن عاصره؟ ولو الذي أنيط به حكم أو الخلافة، لأن الوجود لا يمكن أن يخلو من وارث محمدين، ولكن الوراث يختلفون من حيث الشخصية وأن اتحدوا من حيث الرتبة. يعني حيث يعني الرجل الذي استلم الخلافة والوراثة المحمدية من بعده ليس عنده الاستعداد، لأنه مجدد الكل ومحقق لأقوال الجميع ما عدا الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. ولو استمعنا إلى ما سجل بالأشرطة لرأينا معظم التحقيقات وأكثرها معظم التحقيقات وأكثرها يتناول تنزيه الأنبياء والمرسلين من دسائس اليهود بني إسرائيل، والذي نبهت في أحد الأسابيع على أن العلماء اختصروا واختزلوا أقوال بني إسرائيل دون أن يشيروا إلى أنها إسرائيليات، فامتلأت كتب التفسير بمثل هذه الإسرائيليات دون التنبيه على أنها إسرائيليات، فأخذت على أنها من أقوال هؤلاء العلماء الأجلاء. هؤلاء العلماء يعلمون، وفي زمانهم معروف عند الناس أنها إسرائيليات، وأرادوا أن يختصروا ويختزلوا، وتناقلت الأجيال هذه الكتب، ثم اعتقدنا أنها أقوال لهؤلاء العلماء. أذكر على سبيل المثال كنا بمعي سيدنا النبهان الشيخ محمد النبهاني حفظنا الله به وقدس سره العزيز في مكان غرب حلب يدعى بالكرم في ذاك الوقت، بعيد عن البناء نوعا ما، عن مقام بنيامين، الآن دخل باخر العمران صار داخل حلب. حضر أحد الأشخاص يبدو أن له مكانته في بلده وعند جماعته، وليس من محافظة حلب وإنما من محافظة ثانية، فسأل سيدنا حفظ الله به: هل إبليس كان من الملائكة أم من الجن؟ فأجابه سيدنا الشيخ محمد النبان حفظه الله به: من الجن. واستدل بآية قرآنية صريحة واضحة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو إلى آخره. فقال له هذا الرجل السائل: أنا قرأت بالتفسير الفلاني فيقول هو من الملائكة، فأجابه سيدنا حفظنا الله به ورضي الله عنه: أنت عم تسألني إلي إلا عم تسأل قرطبي؟ إذا عم تسأل قرطبي شفت الجواب، ليش عم تسألني؟ وكان عم تسألني هذا جوابي، ليش عم تقول قال القرطبي؟ هذا أدب من سيدنا حفظه الله به مع عامة التفسير، لأنه يستدل بآية قرآنية. ولذلك أحد العلماء الأفاضل الأوائل، وعلى ما أعتقد الإمام الشافعي رحمه الله، كان يناقش في قضية فقهية أحد الأشخاص، ذاك يقول له قال العالم الفلاني، والإمام الشافعي يقول له قال الله تعالى، فيقول له قال العالم الفلاني، فقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له قال العالم الفلاني، قال عجيب أمرك يا هذا، أقول لك قال الله قال رسول الله وتقول لي قال فلان وفلان، فأنا عجيب، أنا عم بقول لك قال الله تعالى، اللي قال الإمام قرطبي، مين هو الإمام القرطبي أمام قوله تعالى سبحانه وتعالى؟ أنت ناقشني في الآية اللي استدليت فيها، وبرهن لأن الاستدلال في ضعف في عدم إحكام. وهذا ليس بغريب من إنسان ليس برجل علم شرعي أو شيخ، يعني أفندي لكن منصف اعترف فيما بعد وفي ذات الجلسة، واحترم سيدنا احترام كلي، صاحب شخصية. كثيرا ما تناقش أحد العلماء في موضوع مسألة فقهية وتأتي له بأدلة، آية قرآنية، حديث نبوي، القياس اللي هو مصدر مصادر الشريعة الأصلية، الكتب، النصوص الموجودة في الكتب، بل أغرب من ذلك هو يأتيك ببعض النصوص من المراجع، وهذه النصوص هي معك وعليه، وعندما تقول له هذا معي وعليك ينفعل وتأخذه العزة إلى آخره بالإثم، ويخرج عن طوره هذا. يذكرنا أيضا بموقف سيدنا حفظنا الله به مع بعض العلماء، السيئة سيئة ومن العلماء أسوأ. أمي يقرأ في كتاب في تفسير، إذا جاوبته بغير ما هو موجود في التفسير يتبرم ويظهر بأنه أنت ما أصبت، لأنه ما قرأه في هذا التفسير يجب أن تجاوبه بمثل ما قرأ أنت بصير عالم. هذا من أمي، من تاجر، من إنسان يقرأ لحاله ما في مانع، أما من عالم. سيدنا الشيخ محمد النبان ناقش لفيف من العلماء زملائه في طلب العلم وبالسير والسلوك أحيانا منهم، فقال أحدهم: ولد الزنا إلى النار، ولد الزنا إلى جهنم. فقال له سيدنا النبهاني: لا، ما صحيح هالكلام، ما صحيح. والدليل ان ولد الزنا لو قال لله سبحانه وتعالى، لو قال الله سبحانه وتعالى: ابوي وامي ارتكبوا هذه الخطيئه والفاحشه، وانا امرتني ائتمرت ونهيت انتهيت وامتثلت امرك ونهيك، بفعلهم تاخذني الى جهنم؟ ايش عملت انا؟ ايش بقول له الله سبحانه وتعالى؟ ما بقدر اقول له شيء، بقدر اقول له انا عند ابوي وامي كانوا عم برتكبوا الفاحشه، انا ما كنت مكلف، وعندما بلغت مرتبه سن التكليف ائتمرت بامرك وانتهيت عن نهيك، مثل ما امرتني عملت، مثل ما نهيت اجتنب. حطي في جهنم لان امي وابوي ارتكبوا الفاحشه؟ سيدنا نبان احنا نقول له ادعو له الله، معقول يقول له انا هيك لحتى في جهنم؟ ما بصير. وما ربك بظلام العبيد؟ واذ باخذ احد هؤلاء العلماء يستشهد بايه قرانيه ويقول لسيدنا حمد الله به، قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. تبس سيدنا حمد الله قال له: هاي الآية دليل معي، ما هي دليل علي، ما هي لك، إلي هي أنا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، الابن لا يؤاخذ بجريمة الأب، هذاك ارتكب وزر، معقول يلحق الوزر للابن؟ لا. هذا هو التجديد اللي كان يمثله سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به. دائما يجدد المفهوم ويحقق الأقوال من المنقول، وتحقيقه قلت أنا حسب ما سمعت أكثر ما يتناول عظمة الأنبياء ونزاهة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وتبرئة سيدنا يوسف عليه السلام واضحة في ما سمعناه من فمه الشريف وفيما هو مسجل بالشريط. لأن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام رسول بنص القرآن وبإجماع العلماء. والأنبياء معصومون والرسل معصومون، وسيدنا الشيخ محمد النبان حفظه الله به وقدس سره العزيز يقرر ويحقق ويقول: النبي نوره أصلي، النبي نور أصلي، ويولد معصوب كامل لا يمكن أن يرتكب خطيئة، وما ورد بالقرآن الكريم عن أعمال بعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يقول كما يقول غيره أيضا من علماء بالله: مأمورون بالباطن مؤاخذون بالظاهر، مأمورون بالباطن لكن من حيث ظاهر الشرائع لمعظم الناس كتشريع يؤاخذون أو يعاتبون، هذا أمر أنكره عالم وعلماء كثر، وعالم أنا أعرفه جيدا وأنا أعترف له بالولاية وأعترف له بالكرامات وبطول الباع وسعة الاطلاع في كتب الفقه والمراجع العلمية. كتب رسالة ألفها وكان يهديني رسائله رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير، أهداني مثل هذه الرسالة في بطلان قول من يقول أن الأنبياء مأمورون في الباطن مؤاخذون في الظاهر أو معاتبون في الظاهر، وينكر بلهجة شديدة جدا على هؤلاء العارفين بالله الذين يقولون مأمورون في الباطن. وأنا ذكرت وأذكر في كل مناسبة أن سيدنا الشيخ محمد النبان حفظنا الله به ورضي الله عنه كان يقول: ابني العالم الظاهر اللي هو عالم بالكتب بالدراسة أمام الولي كالطفل الصغير، ويرد على الولي صاحب الكرامات، والولي صاحب الكرامات بالنسبة للعارف الصفاتي كالطفل الصغير أيضا إذا سمع منه كلام يرد عليه. والعارف الصفاتي بالنسبة للعارف الذاتي كالطفل الصغير ويرد عليه أيضا. فإذا هذا العالم الولي صاحب الكرامات يرد على العارفين لأنه طفل صغير بالنسبة لهؤلاء العمالقة العظام، ولكن لا ينبغي أن نشتط بالقول ونخرج عن نطاق أدب المحاورة والمناظرة. منذ فترة تزيد عن السنتين تقريبا جاء أحد الأشخاص وقال لي: اقرأ هذا الشريط وأعطني رأيك فيه. فأخذت الشريط وسمعته ثم رددته لصاحبي في الأسبوع الثاني، قال: ما رأيك؟ قلت له: لا غرابة أن يرد هذا العالم على الصوفية لأنه عالم دراسي، ما هو عالم وراثي، ولكن يؤخذ عليه عدم اللباقة في الخطاب والأدب في الأوصاف، لأنه كان يقول عن الصوفية في بعض تعابيرهم إننا نقول لهم هذا علاك، هذا لا ينبغي أن يخرج من عالم يحمل لقب دكتوراه في الشريعة الإسلامية، ما بصح أن تقول لكلام خصمك علاك. اقرأ الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، وكن أديبا في التعبير. ولكن هذا الكلام الذي أقول له يجب أن أوجهه لنفسي أنا قبل أن أتشرف بالانتساب والمثول بين يدي سيدنا الشيخ محمد النبهان في هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، كان لساني أبذأ من لسانه، ولكن لم أتناول أهل الله الأولياء، الحمد لله الله حفظني. أما إذا كان إنسانا مارقا مشتطا يتناول مواضيع دينية أو أفاضل من العلماء، فعلا كنت أجد نفسي أتجاوز الحد في مخاطبته ولو عن طريق المقالات في الصحف أو المجابهة وجها لوجه. بعد تقديم الحجج والبراهين ببقى متعنت، كنت أطلق لساني سريع حصاني قبل أن ينطلق لساني. لكن عندما من الله علي وشرفت بهذه الأعتاب أصبحت أحاسب نفسي ولا أسمح لها أن تقول كلمة نابية لمن أحاججه، وإذا لم يرقني أو ترقني محاججته أنسحب بالتي هي أحسن. إذن أنا أقول لهذا العالم الجليل ولأمثاله من علماء الدراسة ولو كان وليا صاحب كرامات أيضا أو يحمل أعظم لقب في الدراسات، اقرأ سورة الكهف وموقف العبد الصالح مع سيدنا موسى عليهم الصلاة والسلام، تجد الجواب عندما قاله وما فعلته عن أمري. خرق السفينة، والاعتداء على تخريب أموال الآخرين حرام في الشريعة. صح أنت تجي تخرق سفينة الآخرين وتعرضها للهلاك أو تجعلها معيبة، شرعا ما بجوز حسب الظاهر. قتل غلام، هذا نص القرآن، نص القرآن الكريم، فلقي غلاما فقتله، قتله سيدنا موسى لسان الشريعة عليه الصلاة والسلام، فقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. إذن هذا قرآن الله سبحانه وتعالى، كما كان يقول سيدنا الشيخ محمد النبهان أبنائي، الله ما وحى كواتي، الله ما وحى كواتي، وله قصاص لأنباء الأمم السابقة، كذلك الرسول ما وحك واتي، ويقول أنا كمان ما لي حك واتي. الله سبحانه وتعالى يعطينا دستور ومنهاج كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك الغراث المحمديون الذاتيون الكاملون. الله سبحانه وتعالى يخبر بصراحة وينقل لنا ويقر هذا النقد. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الرسول ذو العزم يقر ويوافق على أن هذا العمل ارتكب تنفيذا لأمر باطني من الله عز وجل. خرق السفينة، قتل الغلام، وكل هذه الأفعال أو هذان الفعلان حرام في الشريعة الإسلامية. فقال ما فعلته عن أمري بل عن أمر ربي. كمان تعبير أدبي في اللفظ، ما قال أمرني ربي، قال ما فعلته عن أمري، يعني مفهوم عن أمر ربي. أدب، أدب الخطاب، أدب التعبير. كذلك الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام الذين جاءت قصصهم وحكاياتهم في القرآن ونقلناها عن بعض مواقفهم وأعمالهم، ما فعلوا ذلك عن أمرهم بل عن أمر ربهم. فسيدنا الشيخ محمد النبان حفظه الله به نزه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الصديق تنزيها مستندا إلى اللغة، عندما كان يقول لنا كذلك لنصرف عنه السوء، وما قال تعالى لنصرفه عن السوء. شوف الفرق بين التعبيرين، لنصرفه عن السوء يعني هو متوجه إلى السوء وجي نحن صرفنا عنه، لنصرف عنه السوء، السوء يأتي إليه ونحن صرفنا عنه السوء. في فرق كبير بين هو متوجه إلى السوء إلى العمل السيء وصرفناه عنه، بين العمل السيء متوجه إليه وحفظناه منه وعصمناه وأبعدنا عنه هذا العمل السيء. هذا الفهم مستند إلى اللغة العربية، هكذا كان يقول سيدنا الشيخ محمد النبان كذلك لنصرف عنه، ولم يقل لنصرفه عن السوء. هذا برهان لمن يناقش آخر ويقول له أنت تستدل باللغة العربية، القرآن يفهم من دون لغة عربية، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفهم من دون معرفة أساليب اللغة العربية لأنه عربي، إنا أنزلناه قرآن عربية. ثم يقول سيدنا الشيخ محمد نفان أمور وأمور معروفة، والشيء الذي يمكن أيضا أن نقول مستندين إلى اللغة العربية ولقد همت به وهم بها، ولقد همت به وهم بها، يأتي العلماء ويجعلون الهم بالشيء كأنه مباشرة له وعمل وإنجاز فعلي، يقولون جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته. أي مدلول في اللغة العربية يا ترى يساعد على هذا التفسير لكلمة همت به وهم بها؟ الهم، الهم بالشيء هو التوجه إليه، والعزم ولا يزال في حيز التفكير. أنت بتقول لآخر حينما يأتيك، والله كنت همم أجي لعندك، كنت همم أجي لعندك، أنت الله جابك جيت، يعني كنت عم بفكر أجي لعندك، عم بفكر تفكير. لكن إذا كنت أنت فرّم بالطريق وهو جاي بالطريق وأنت رايح لعنده، إيش تقول له؟ ما تقول له والله كنت همم أجي لعندك، تقول له والله أنا جاي لعندك، لأنه بدأت في التنفيذ الفعلي. ما بتقول له والله أنا همم أجي لعندك، تقول له أنا جاي لعندك. هذا تعبير لغة عربية. وذلك يقول تعالى: ولقد همت به وهم بها. إذن الموضوع موضوع تفكير، وندع ما معنى همت وما معنى هم المختلفين في العلماء. همت بضربه، هم بضربها، إلى آخره. نقول لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. اللغة العربية واضحة تماما. لولا حرف امتناع لوجود، فوجود البرهان من ربه منع الهم بها، منع الهم ومنع الفعل والتنفيذ. اللغة العربية واضحة. لولا رهطك لرجمناك، وجود رهطك أقوياء منعنا من أن نرجمك. لولا أن رأى برهان ربه لوجد الهم، ولكن وجود البرهان منع الهم، منع التفكير. ذات كان سيدنا الشيخ محمد النبان حبيبنا الله به يقول: أبنائي، أنا من أكثر من 40 سنة، عندما كان محدث قبل انتقاله، أنا من 40 سنة أو أكثر من 40 سنة ما خطر لي خلاف الأولى، ما خطر لي أعمل خلاف الأولى، مو ما عمله، ما خطر له خاطر ما فيه. فإذا سيدنا يوسف عليه السلام الهم بالنسبة له ممنوع ومفقود لوجود البرهان. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكن لما رأى برهان ربه فما هم بها. هذا أسلوب لغة عربية واضح. ولولا رهطك لرجمناك، وجود قومك وجماعتك منعنا من أن نرجمك، برجمناك فامتنع الرجم. كذلك هنا ينصب على الهم مو على الفعل. يعني لغة عربية صريحة في الموضوع. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكن لما رأى البرهان ما هم بها، ما خطر له ولا على سبيل الخاطر ولا على سبيل التفكير، ما خطر له الهم بها مطلقا. هذا لغة عربية، فمو اللغة العرب. وإذا انتقلنا من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام إلى إخوته، وهنا تضعف حجة المدافع عنهم رضي الله عليهم الصلاة والسلام، كما يتبادر لذهن الآخرين: اقتل يوسف، عم بطلب قتله، يخلو لكم موت أبيكم وتكون بعدي قوما صالحين. إذا مؤامرة على قتل، ألقوه في غيابة الجب، وفعلا ألقوه. حسب الظاهر جريمة ورا جريمة، تفكير سيء تفكير خطر ورا تفكير خطر حسب الظاهر. ثم بعض العلماء وهذا العالم الذي يقول هذا الكلام له كوي وريحة كان في هذا العصر قبل أن يتوفى، يعني ما بين 50 إلى 60 أو أكثر بقليل، كان يشار إليه بالبنان، وهذه الدعوة من جماعته، وضعوا حوله هالة من التقديس والتبجيل والإطراء حتى أنه لا يناقش فيما يقول، وكتبه بدأت تروج، وأنا عندما أقرأ الكتاب أحكم على صاحبه. كتب هذا الإنسان ما قلتها الآن، قلتها في ذاك الزمان عندما نشرت وقرأت بعضها، قلت لهم هذا الكلام هو سهم في صميم الإسلام، في مقتل الإسلام. الله أكبر، هذا الكتاب له هذه الضجة وهذه الدعاية، وأنا أقول هذا الكلام عندما أقول له اقرأ وأبين له مآخذ ومخاطر هذا الكتاب، وهو يهمش بقلم الرصاص على نقاط الخطر والسم الزعاف المدسوس في هذا الكلام، إن قصدا أو من غير قصد، هو تهديم للإسلام معول، لأنه ينتقد الفقه الإسلامي ويطلب ويقول هذا وضع لتلك الأزمنة مبني على تلك الأعراف والتقاليد في ذاك تلك الأزمنة، أما الآن لا، ولا يأتينا بالبدل. قد يأتي إنسان لبناء يقول هذا البناء لا يصلح لمرافق الحياة في هذا الزمان، لكن عليه أن يقدم مخطط لبناء أصلح ويقيم بناء ملائم أقوم وأحسن، أما أن نهدم دون أن نقدم ولا مخطط هذه جريمة، نبقى تحت السماء ونفترش الغبراء. هذا مع التسليم في المناقشة والمحاورة، وإلا بناء متين ويصلح لكل زمان اجتهادات. هذا العالم يقول في تفسيره منتقدا انتقادا لاذعا شديدا لإخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام، ثم يقول هؤلاء لم يكونوا أنبياء، يعني هدول من أنبياء، يبرر عمل ويبرر وصف لهم لأنهم ما كانوا أنبياء. أنا أقول لهذا العالم ولجماعته وللمعجبين به، ألم تقرأوا القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يثبت لإخوة سيدنا يوسف أبناء سيدنا يعقوب عليهم الصلاة والسلام النبوة بل الرسالة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هم أبناء سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وعليهم أيضا. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا في القرآن الكريم وما أنزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فإذا هذا نص قرآني صريح لأنه أنبياء على أقل تقدير، والنبي يوحى إليه بشرع ولا يطلب أو يلزم بتبليغه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم كما نفس الآية وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أبناء سيدنا يعقوب وما أتي عيسى وموسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هناك آية صريحة تجعلهم رسل مو أنبياء رسل، هاتان آيتان صريحتان بأنهما أنبياء، وهو يقول ليسوا بأنبياء ما كانوا أنبياء، هو يقول ما هم أنبياء والله يقول كانوا أنبياء. فأن نسمع كلام هذا الإنسان اللي أعطته الدعاية هذه الهالة من العظمة أن نسمع قول الله سبحانه وتعالى، طبعا نحن لا نتبع إلى القرآن. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك. رسلا الله يقول عنه رسل، قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن بعد ما الله سبحانه وتعالى بيثبت لهم النبوة والرسالة بيجي إنسان مثل حكايتي مفقوع غرته الدعاية وأخذته نشوة المديح والإطراء أي المبالغة في المديح ليقول ليسوا بأنبياء، ثم ينزل فيهم تشريحا وتجريحا، والله يقول أنبياء بل يقول هم رسل، والله أصدق منه ومن كل جماعته ومن كل من يقول غير ذلك. إذا نحن ينبغي أن نرجع إلى القرآن، وأنا قلت أكثر من مرة الخطأ أننا أحيانا نقف عند آية ونفسرها ونعطيها حكما دون النظر إلى بقية الآيات المتعلقة بنفس هذا الموضوع اللي لها علاقة قوية بهذا الموضوع، بل يجب أن نأخذه ككل كمجموع نبقى حق ابن سليم وفهمنا وتفسيرنا صحيح. فإذا أخوة سيدنا يوسف عليه السلام مأمورون في الباطن تعليما لنا وإرشادا، وهذا ما سمعته من عالم رباني وارث محمدي إلا من سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظنا الله به ورضي الله تعالى عنه. كان ينزه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، وكان ينزه الأنبياء والمرسلين، وكان يقول وهو مسجل بشريط مو دعوة أنا بقولها، سمعتها من فمي الشريف لأذني وهو مسجل بشريط. حتى ما يجي واحد يقول. مرة من مرات حملني أحد أشخاص بعربيته وقال لي أنت قلت في الأسبوع الماضي، حضر بظهر الدرس كلام، في معه شخص قاعد، قال هناك إنسان قال لي هذا الكلام اللي عم قوله الشيخ ما عمل بدخل بمخي بفكري، يعني ما هو موافقني على هالكلام. بالنسبة لسيدنا الشيخ محمد بن نفان حفظ الله به، شو بقول له هذا صاحب العربية؟ قال له يا فلان هذا عم قول علنا الرجال، وعم قول في اخوان سمعوه مثل ما سمعني سمعته انا، ولا يزالوا على قيد الحياة وهم الان يسمعونني. لو كان بده يكذب عليه كانت اي واحد بده يقول له خيو ما قال هيك سيدنا النفاني حفظه الله به وقدس سره العزيز. قال له كله عم مفهوم دليل، معناته عم بحكي صدق، وانا عم بقول مسجل بشريط، عم بقول كمان اكثر من هيك، في شهود في شريط. قلت له يا اخي ناقشني انا بجيب له ادله قرانيه. فانا جبت له ايه من القران، التفت على واحد كان موجود قال له سمعت فهمت انه هو، قال له نعم امنت وافقت. فاذا طالما هو الانسان عم يتكلم وانت عم تسمع، وقلت لك انا مسجل بشريط، ثم يقول سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظ الله به كما قلت مسجل بشريط الانبياء معصومون عليهم الصلاه والسلام، واصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام اختار الله خلق خاصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم ان يفعلوا منكرا بقصد فعل المنكر، ولكن بقوه شخصيتهم وعلو مكانتهم الله سبحانه وتعالى جعلهم مظهر لهذا العمل حتى يصل إلينا تعليما وتقريرا تشريعيا، فلا نفعله ولا نرتكبه، يعني هو من باب التعليم وليس هو من باب ارتكاب الخطأ. يعني تحملوا أقوال الناس وهجوم الناس عليهم من أجلنا نحن، هذا ما سمعته من أحد أبدا وما قرأته في كتاب. يعطيهم هذه المزية وهذا الفضل، مو بس تنزيه، يعني هم كانوا أقوياء فتحملوا الابتلاء ونفذوا الأمر الباطني ثم تابوا وأنابوا. وإلا كيف يقولون عن أبيهم إنا لنراك في ضلال مبين؟ ألا يعتقدون أن أباهم رسول؟ لكن الله يفهمنا هذا نوع من التغطية. وقلت في سورة الكهف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما صاحب العبد الصالح خرق السفينة قتل الغلام، فخرق السفينة جريمة يعاقب عليها في الإسلام في الشريعة، وقتل الغلام من باب أولى. ذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ممثل الشريعة اعترض عليه من حيث الظاهر، قال ما فعلته عن أمري، إذن أنا مأمور من قبل حضرة إلهية. وكذلك أخو سيدنا يوسف، وكان سيدنا الشيخ محمد النبال حفظ الله به يقول الكون قائم على الأسرار يا أولادي، أي على الحكم البالغ. فأخو سيدنا يوسف أيضا معصومون، لأنهم بنص القرآن أنبياء ورسل. يقولون بعد ما بيجيهم الوحي بقوا معصومين، أما قبل لا ممكن، هيك بعض العلماء منقول لهم ما في مانع. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بذاته ما احتال على أخوته حتى أخذ أخوه بنيامين. شريعة مصر لا تسمح بأخذ السارق مقابل سرقته، لكن شريعة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام تجعل السارق يؤخذ مقابل ما سرق. فقال لجماعته اجعلوا السقاية في رحل أخوي بنيامين هاد. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. اتهامهم بالسرقة بجوز؟ أنت تحط السقاية تؤمر فيها بعد تقول له أنتوا السراق لصوص حرامية؟ جوز في الشريعة؟ اتهام إنسان ما بجوز. سواها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو رسول بالإجماع بنص القرآن. ثم أخذ أخوه مقابل هذه السقاية، طلع في رحله سارق أخذ منه مقابله. إذا من حيث الشريعة أيضا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ارتكب هذا العمل بعد أن أصبح رسولا. ليسمع العلماء يقولوا قبل النبوة قبل الرسالة، بعد الرسالة أخذ أخوه بهذه الحيلة وبجوز نحن. والقرآن يقول ومن يكسب إثما ومن يكسب خطيئة أثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وأثما مبينا. أخوه ما سرق، قال له حطوه هذا الشيء في رحله وهو ما له خبر. ثم فتشوا الرحال وطلعوا من رحل أخوه، أخذوا مقابيله أسير. هذا تقول له شريعة؟ لا، احتيال. فإذا أيضا منقول قبل الرسالة بعد الرسالة، هي بعد ما أصبح نبي ورسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عمل هذا العمل.